الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فمن قصص القرآن العظيمة التي قصها الله علينا قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل والبقرة. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. واذكروا يا بني إسرائيل إذ قال موسى لقومه، وهذه كبيرة أخرى من القبائح التي عاناها موسى عليه السلام من بني إسرائيل، تضاف إلى جرائمهم الأخرى وتوضح مدى مخالفة القوم لنبيهم وتباطؤهم عن امتثال أوامر ربهم مع كثرة اللجاج والعناد وسوء الأدب. وكان من أسلوب القرآن في هذه القصة التقديم والتأخير، وهذه الطريقة في العرض فيها تجديد وتشويق وشحذ للأذهان، فإن تأخير ذكر سبب ذبح البقرة يؤدي للتفكير. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، لماذا أمرهم بذبح البقرة؟ السبب لم يذكر هنا، ذكر بعد قصة ذبح البقرة في قوله عز وجل: وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. فإذا ترتيب الأحداث أنهم قتلوا نفسا واتهم بعضهم بعضا وكادت أن تقع بينهم فتنة فادارأتم فيها، فأراد الله أن يخرج ما كانوا يكتمون فأمرهم أن يذبحوا بقرة ويضربوا القتيل ببعضها ليحيى ويخبر بالقاتل وتنتهي الفتنة. ولكن الآيات فيها تقديم وتأخير. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ثم جاء السبب لماذا يذبحوا بقرة بعد وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها. وهكذا ورد في تفصيل هذه القصة عدة آثار وأخبار من الإسرائيليات الله أعلم بصحتها. ومن أمثلها ما رواه عبيد السلماني رحمه الله، وهو من تلاميذ ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كان رجل من بني إسرائيل عقيما لا يولد له، وكان له مال كثير، وكان ابن أخيه وارثه، فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم، ثم أصبح يدعيه عليهم: من قتل عمي؟ حتى تسلحوا وركب بعضهم إلى بعض، فقال ذو الرأي منهم: على ما يقتل بعضكم بعضا؟ وهذا رسول الله فيكم، فأتوا موسى عليه السلام. فأتوه فذكروا ذلك له، فقال: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قال: فلو لم يعترضوا لأجزأت عنهم أدنى بقرة، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم حتى انتهوا إلى البقرة التي أمروا بذبحها، فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرها، فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهبا بالثمن، فأخذوها بملء جلدها ذهبا فذبحوها فضربوه ببعضها، فقام فقالوا: من قتلك؟ قال: هذا لابن أخي. ثم مال ميتا فلم يعط من ماله شيء ولم يورث قاتل بعده. صحح إسناد هذه القصة إلى عبيد السلماني رحمه الله الحافظ بن عجل رحمه الله، ونحن يكفينا ما ورد في القرآن على أي حال. وأخبار بني إسرائيل على ثلاثة أنواع: نوع يوافق الكتاب والسنة فهو صحيح ولكن الكتاب والسنة يغنيان عنه، اثنين: نوع يخالف الكتاب والسنة فهذا باطل لا تجوز روايته إلا على سبيل التحذير منه، ثلاثة: نوع ثالث لا يوافق الكتاب والسنة ولا يخالف الكتاب والسنة فتجوز روايته لكن على سبيل التوقف ورد العلم إلى الله. حصل أو ما حصل الله أعلم، لا نعتمد عليه، قد يكون باطلا ولا نكذب به، فقد يكون حقا، ولكن لو كان هناك فائدة فيه لقصه الله علينا. إن الله يأمركم، نسب الأمر إلى الله، مصدر الأمر واضح، إنه الله عز وجل، ليس من رأي موسى عليه السلام، قال لهم هذا ليكون أدعى إلى تصديقه وطاعته وطاعتهم له وامتثالهم أمره. أن تذبحوا بقرة، وهذا يبين أن المشروع في البقر الذبح كما في الغنم، أما في الإبل فالنحر في لبتها يطعنها وهي قائمة معقولة اليد اليسرى، فتقع إذا طعنت، فإذا وجبت جنوبها أي طاحت فكلوا منها. فإذا السنة في البقر ما هو؟ الذبح. لو ذبحوا أي بقرة كان كفاهم وحصل لهم الامتثال بذلك، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. ماذا كان جواب القوم لما أمروا من الله بذبح البقرة؟ قالوا أتتخذنا هزوا، أتستهزئ بنا، أتلعب بنا، أتسخر منا، وهذا من سوء أدبهم مع الله، سوء أدبهم مع موسى عليه السلام، لأنهم يتهمون موسى بالهزل والسخرية، يعني أمر الله هذا صار شيئا من السخرية والاستهزاء، وعن أمر الله جد وليس بالهزل، إنه لقول فاصل وليس بالهزل، إنه حق، لكن هذا سفههم وحمقهم وجهلهم. وقد نبههم موسى عليه السلام على أن هذا الذي يقولونه من الجهل، هذا فعل الجهال الذي يقول لا، يقال له الله أمر بكذا يقول إيش تستهزئ فينا، فكلامه هذا يدل على ماذا؟ على أنه جاهل. ولذلك موسى قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين مثلكم، أعوذ بالله، استعاذ بربه والتجأ إليه. وفي الآية دليل على أنه لا يجوز الهزل والسخرية أثناء تبليغ أوامر الله، وأن على الداعية إذا بلغ الحق أن يكون جادا، وعلى المدعو أن يستقبل الحق بالإجلال والإكرام لأنه من عند الله. قال القرطبي رحمه الله وفي قوله تعالى قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، دليل على منع الاستهزاء بدين الله ودين المسلمين، وأن ذلك جهل وصاحبه مستحق للوعيد، وليس المزاح من الاستهزاء بسبيل. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح والأئمة من بعد والأئمة بعده، لكن ما كان يستهزئ. ولعل من فوائد أمرهم بذبح البقرة أنها من جنس ما عبدوه من العجل. لاحظ، ممكن يقول اذبحوا شاة، اذبحوا جمل، اضربوه ببعضه. قال بعض العلماء إنما أمروا بذبح البقرة لأن القوم كانوا قد فتنوا بالبقر لما عبدوا العجل، فأراد الله عز وجل أن يذبحوا البقرة ليزول ما في نفوسهم من تقديس العجل، وليريهم عز وجل آية من آيات ربوبيته بقدرته على إحياء الموتى، ولتكون معجزة لموسى عليه السلام فيرتفع قدره، وليتلقنوا درسا في عدم السخرية والاستهزاء بأوامر الأنبياء. ولما علم القوم من جواب نبيهم موسى عليه السلام أن ذبح البقرة عزم وجد، طلبوا وصفها من نبيهم، وهذا دليل على تعنتهم واستعصائهم على تنفيذ الأوامر. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لو أخذوا أدنى بقرة اكتفوا بها، ولكنهم شددوا فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، هذا الطلب ليس له وجه، فإن البقر معلومة، واللفظ المطلق لا يحتاج إلى بيان لوضوح معناه، ولكنها طبيعة القوم السيئة. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر. جاء الجواب هنا عن ماذا؟ عن سنها، هل هي صغيرة أم كبيرة؟ فقال لا فارض ولا بكر. فلعل موسى عليه السلام سأل ربه البيان فأوحى إليه بالجواب إنه يقول، مرة أخرى المصدر هو الله عز وجل وليس من عند موسى، وليست آراء، ليس رأيا شخصيا للنبي، وإنما هو وحي يوحى إليه. إنه يقول إنها أي البقرة المأمور بذبحها لا فارض مسن هرمة ولا بكر فتية صغيرة لم تلد، لا مسن هرمة لا تلد ولا فتية صغيرة لم تلد، وإنما هي عوان بين ذلك، وسط بينهما، فافعلوا ما تؤمرون. هذا هو المهم الآن، امتثلوا، نفذوا فورا، لا تتلكأوا، لا تتباطؤوا، لا تتعنتوا، لا تتشددوا. لكنهم عصوا نبيهم، قال لهم فافعلوا ما تؤمرون. شرعوا يسألونه عن لونها، ولو أخذوا بقرة بأي لون لأجزأهم ذلك. قال موسى عليه السلام بعدما سأل ربه فأوحى إليه بالجواب إنه يقول، مرة أخرى المصدر من الله، إنها بقرة صفراء فاقع لونها، هي الصافي لونها، تسر الناظرين، تعجبهم وتدخل البهجة عليهم لحسن صورتها وهيئتها وتمام خلقتها وتوسط سنها وصفاء لونها. فهل اكتفى القوم بهذه العلامات والصفات؟ كلا، وإنما زادوا في التشدد والتعنت، فلجأوا إلى السؤال عن البقرة، هل هي عاملة أو غير عاملة؟ لأن من البقر ما يعمل في الزرع، في الحرف، في السقي، ومن البقر ما هو معد للدر والنسل وليس من العوامل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، وهذا طلب ثالث واستكشاف زائد واستقصاء مشؤوم. فقالوا إن البقرة تشابه علينا، اشتبهت علينا البقرة المطلوبة، وهذا كذب، لأنه لما عين لهم البقرة وذكر لهم سنها وذكر لهم لونها، فأين التشابه حينئذ؟ كل هذه الصفات ثم يقولون تشابه علينا، كذبة، تباطؤ، تلكؤ، واحد لا يريد التنفيذ، كل شوي يأتي بقضية جديدة، يفتح موضوعا جديدا، لا يريد أن يؤخر التنفيذ. وهذا حال بعض الناس، تأمره بالحق وتشرحه له فيفتح لك قضية جديدة، وهكذا تمطيط تمطيط، ناس لا تريد أن تنفذ أمر الله. إن البقرة تشابه علينا، عناد القوم وتشددهم. ثم قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون إلى البقرة المقصودة والحكمة من ذبحها. قال عمر بن عبد العزيز يعاتب خازنا له، موظف في بيت المال، إذا أمرتك أن تعطي فلانا شاة سألتني أضأن أم ماعز، فإن بينت لك قلت أذكر أم أنثى، فإن أخبرتك قلت أسوداء أم بيضاء، فإذا أمرتك بشيء فلا تراجعني. شاة أعطيه أي شاة، أعطي أي شاة. ولما زادوا نبيهم أذى وتعنتا زادهم الله عقوبة وتشديدا. فقال لهم موسى عليه السلام عن ربهم عز وجل إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا تعمل، غير مذللة بالعمل، نفيسة عند أهلها، عزيزة عندهم، لا يسخرونها بالسقي ولا بالحرث والزرع، تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، لا ذلول تثير الأرض، يعني لا تثير الأرض، لا تقلب الأرض ولا تثيرها للزراعة ولا تسقي الحرث، لا تستعمل في السقي واستخراج الماء، فهي مكرمة عند أصحابها، مسلمة صحيحة لا عيب فيها، لا جية فيها، لا لون آخر يخالط صفاءها. قالوا الآن جئت بالحق، انظر إلى وقاحة القوم، يعني من قبل هذا كله ليس بحق، الآن فقط الآن جاءهم بالحق. ومن قبل ماذا كان يفعل موسى عليه السلام؟ كان يأتيهم بالباطل، كان يهزأ معهم، وهذا سوء أدب مع نبيهم، لأن معنى كلامهم أنه لم يأتي من قبل بالحق وما جاء به إلا الآن. فذبحوها وما كادوا يفعلون، كادوا أن لا يفعلوا، فكأنهم ذبحوها مضطرين مكرهين بالدفع. ومع هذا البيان والأسئلة والأجوبة والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد جهد جهيد. فذبحوها وما كادوا يفعلون، وما كادوا بالعقوة. وإذ قتلتم نفسا، في الحقيقة هذا أول القصة، لأن ترتيب الأحداث أنهم قتلوا نفسا فأتوا نبيهم ليكشف لهم القاتل بالوحي، فأمرهم بذبح البقرة ليضرب ببعضها القتيل فيحيى ليخبر عن قاتله. ومعنى قوله وإذ قتلتم نفسا أي واذكروا يا بني إسرائيل قصة قتل أسلافكم نفسا محرمة، لأن سورة البقرة سورة مدنية، والخطاب ببني إسرائيل موجه لليهود، وأين كان اليهود؟ في المدينة، والقرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا بني إسرائيل، ما المقصود؟ أسلافهم، لكن لأنهم من نفس الطينة والعجينة وهم يعتزون بأسلافهم ويوافقونهم على ما فعلوا، ذرية بعضها من بعض، فالخطاب لهم كالخطاب لأسلافهم. فهو يقول وإذ قتلتم نفسا، هم ليسوا القاتلين، الذين قتلوا سبقوا، لكن لأنهم سلسلة واحدة، قتلتم يعني قتل أسلافكم وأنتم منهم وموافقون على ما يفعلون. إلى الآن يا أخوان في طائفة من اليهود يعلقون العجل في سلسلة في رقابهم، إلى الآن طائفة إلى الآن من اليهود من أتباع السامري إلى الآن. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم تنازعتم وتخاصمتم واختلفتم وتدافعتم، فكل فريق يدفع التهمة عن نفسه ويرميها على الآخر، فحصلت بينكم فتنة، والله مخرج ما كنتم تكتمون، مظهره وما كنتم تسترونه يكشفه. فقلنا لموسى عليه السلام اضربوه، أي القتيل، ببعضها جزء من البقرة. لم يخبرنا عن هذا البعض ما هو، هل هو رأسها، هل هو فخذها، هل هو لسانها، هل هو شيء آخر، هل في هذا تفائدة لنا؟ لو كان في فائدة لعينة، ولا يعجزه تعالى شيء، لو قال فقلنا اضربوه بفخذها، فقلنا اضربوه برأسها، لو كان مفيدا لأخبرنا به، لو كان لنا مصلحة في معرفة ما هو هذا البعض لعينه لنا، لكن لما كان لا يفيدنا ما عينه، قال اضربوه ببعضها. لأن المهم ما هو الآن؟ ليس المهم هو الرأس ولا اللسان ولا الرجل ولا، المهم قدرة الله على إحياء الموتى. ولاحظ القدرة يعني العظيمة، أن يؤخذ شيء حي ويذبح ويصير ميتا ويضرب الميت بميت فيحيى، يضرب الميت بشيء ميت فيحيى، كذلك يحيي الله الموتى. هذه صورة تقريب للأذهان، ويوم القيامة يبعث الله الأموات كلهم، كذلك يحيي الله الموتى بكلمة واحدة يحييهم، قال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. إحياء واحد وإحياء مليار عند الله واحد، ما في فرق. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة عند الله يستويان، ما في شيء أصعب وشيء أسهل، عند الله واحد. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، أي الدالة على ربوبيته، وأن من أحيا نفسا بعد موتها قادر على إحياء جميع النفوس. لقد رأيتم يا بني إسرائيل كيف أن هذا المقتول قد صار حيا بإذن الله لما ضرب ببعض البقرة، وهكذا يحيي الله الموتى كلهم يوم القيامة. ويريكم آياته لعلكم تعقلون وتعلمون وتفهمون وتعقلون قدرة الله. وفي هذه الآية حج على منكري البحث، حج على منكري البعث، ونقل لمن حضر القصة من مرتبة فراغ اليقين إلى مرتبة فراغ اليقين. املأوا الفراغات. سابقا نحن قلنا المراتب ثلاثة: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فنقل القوم الآن من مرتبة ماذا إلى ماذا؟ من مرتبة علم اليقين إلى عين اليقين. يريكم الله فأراهم إياه. فمع كونهم يقرون أن الله يحيي الموتى، لكن أراهم ذلك عيانا بأعينهم. ومثل هؤلاء قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، وقصة الذي مر على قرية وهي خاوية، وقصة إبراهيم والطيور الأربعة. قال تعالى: ثم قست قلوبكم، بالرغم مما أراكم من الآيات والمعجزات والدلائل الباهرات، قست قلوبكم من بعد هذا كله وصارت متحجرة لا تعقل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. قال تعالى هنا: فهي كالحجارة، غليظة شديدة جامدة صلبة، لا تتأثر بمواعظ وترفض الحق. وفي هذا تشبيه المعنوي بالمحسوس للإيضاح. ثم بيّن تعالى أن الحجارة خير من قلوب هؤلاء لأنه يستفاد منها، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، بل إن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. ومن معرفة الحجارة بالله وخضوعها له أن بعض الحجارة يهبط من خشية الله، فلا تقفن في هبوط الأحجار من أعلى إلى أسفل على قوانين الجاذبية فقط، فلربما هبط الحجر من خشية الله وليس لأجل قوانين الجاذبية فقط. هذا ظاهر، لكن الباطن: وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهذا من عبودية الكائنات، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فبين فضل الحجارة على قلوب هؤلاء اليهود القساة، وأنه في الحجارة منفعة لا توجد في قلوب هؤلاء. وما الله بغافل عما تعملون، نفى الغفل عن نفسه عز وجل لكمال علمه وإحاطته. وقيه القوم من العجرفة وسوء الأخلاق لنجتنب ذلك نحن المسلمين. وحرمة الاعتراض على الشارع ووجوب التسليم لأمره، والأخذ بالمتيسر ما دام مباحا، لماذا طلب التعقيد والتشديد؟ وأيضا فإننا رأينا في هذه القصة شؤم مخالفة الأنبياء، وأن مخالفة النبي ما أتت لهم إلا بالشدة والصعوبة. وأيضا الالتجاء إلى الله، التجاء الداعية إلى الله عند قسوة المدعوين وإعراضهم، أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وأيضا فقد رزق الله رجلا صاحب البقرة من وراء تشديد هؤلاء. وكذلك ذكر بعض العلماء أن اللون الأصفر الفاقع من الألوان التي تؤثر في النفس سرورا، والألوان لها تأثير نفسي. لو واحد دهن جدار بيته من الداخل أسود ستكون النتيجة على نفسه غير إذا كان أبيض. هذا اللون الأصفر يسر الناظرين، ولذلك قالوا إن المرأة المحادة لا تلبس الثياب الجميلة والمزينة، فقالوا الثياب الحمراء والصفراء. وأيضا فإن المشيئة استعمالها لابد أن يكون موافقا للشريعة، فأنت إذا أردت أن تخبر عن شيء ستفعله في المستقبل تقول إن شاء الله، لكن إذا قلت الله يجزاك الخير إن شاء الله غلط. لا، ليس هذا مجالا للاستثناء، ولا يفعل كما فعل ذلك المغفل الذي رؤي ذاهبا إلى السوق. قالوا إلى أين أنت ذاهب؟ قال إلى السوق. قالوا لماذا؟ قال لأشتري بقرة. قالوا قل إن شاء الله. قالوا لماذا؟ الفلوس في جيبي والسوق مليانة بهائم. فلما ذهب إلى السوق جاء المعلم شحته فقص جيبه وسرق النقود، فأدخل يده ليشتري فلم يجد شيئا. فلما رجع قالوا وأين البقرة؟ ليه ما اشتريت البقرة؟ ما كان عندك فلوس. قال سرقت إن شاء الله. إذن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وجاء في الحديث ولعله من كلام أبي هريرة رضي الله عنه لولا أن بني إسرائيل قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون لما أعطوا ولكن لما استثنوا هدوا. وأيضا فإننا نجد في هذه القصة أن اللطف بالبهائم وعدم تحميلها ما لا تطيق من نفاستها عند أهلها. وقد كان رجل يركب بقرة فالتفتت إليه فقالت إني لم أخلق لهذا، يعني للركوب، إنما خلقت للزرع. إذن هي للسقي والزرع لكن ليست للركوب والتحميل. البقرة ليست للركوب والتحميل. وقال عليه الصلاة والسلام لما قال الناس بقرة تتكلم قال فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وفي الحديث فضل الشيخين رضي الله عنهما. وفي هذا الحديث العمل على حل الخلاف ودرء الفتنة، فإن القوم قد ادارؤوا في القتيل حتى كادوا أن يقتتلوا. وفيها أيضا استعمال الأدلة والبيان لاستخراج الحقائق. وأيضا فإننا نرى في هذه القصة أن البقرة التي أمروا بذبحها كانت سببا في إحياء الميت مع أنها ماتت، وهذا من قدرة الله تعالى. وأيضا ففيها تقريع المعرضين عن الحق الممتنعين عن تنفيذه. وأيضا ففي القصة دليل لمن ذهب من العلماء إلى جواز السلم في الحيوان. ما هو السلم؟ نوع من أنواع البيوع. يمكن أن تتخيل أربع أنواع من البيوع، أربعة أنواع من البيوع. سلم الثمن واستلم السلعة، وهذا واضح ولا إشكال فيه. تقدم السلعة وتؤخر الثمن، هذا بيع بالآجل، بيع بالدين، يجوز في غير الذهب والفضة. ثلاثة، تسلم الثمن وتؤخر السلعة، فيقول البائع هات الثمن كاملا والسلعة بعدين تسليمها، جائز بشروطه، وهذا اسمه بيع السلم. النوع الرابع، السلعة فيما بعد والثمن فيما بعد، وهذا بيع لا يجوز نهائيا، ولا يوجد في الشريعة بيع من هذا القبيل، ولو عقدوه كتبوه وقعوا عليه فهو حبر على ورق، ما في شيء اسمه لا سلعة ولا ثمن وعقد بيع، ما ينعقد. بيع السلم أن تقدم الثمن كاملا والسلعة فيما بعد، لكن له شروط، منها أن تكون السلعة قابلة لإيش؟ للضبط، يمكن وصفها. لأنك تقول له أشتري منك سيارة بمواصفات خاصة، يقول ادفع الثمن الآن كاملا، والتسليم بعد ستة أشهر، ثلاثة أشهر، شهر، السيارة مواصفات كذا، والزجاج كذا، واللون كذا، والغيار الغيارات كذا، كل شيء منصوف، فتحة في السقف، زجاج، هذا يجوز إذا كانت السلعة قابلة للوصف ومنضبطة. السؤال، هل البقر الحيوان هل يمكن أن يشترى سلما؟ هل ممكن أن تشتري بقرة من واحد تدفع له ثمنا الآن والسلعة البقرة فيما بعد؟ فقال بعضهم يمكن ضبطه، وقال بعضهم لا، الحيوان لا يمكن ضبطه، يكبر ولذلك يتغير مع الوقت، ليس مثل أن تشتري سيارة، سيارة مواصفات معينة ما تتغير مع الوقت، خلاص إذا جاءت بالمواصفات الحيوان يتغير مع الوقت. وقال بعضهم لا، إن الحيوان يجوز أن يباع سلما، لأن مثل هذه البقرة قد ضبطت بالوصف الدقيق، وهذا مذهب مالك والأوزاعي والليث والشافعي وأحمد وجمهور العلماء سلفا وخلفا. واستدلوا بحديث عجيب أن الشيء الحي يمكن أن ينضبط بالوصف، استدلوا بحديث من كتاب النكاح في الآداب بين الزوجين. ما هو هذا الحديث الذي استدلوا به على جواز السلم في الحيوان وأن الوصف ينضبط فيه؟ ما هو؟ لا، لما تقول الوصف ينضبط بالوصف يعني معناه أنك لا ترى. طيب أتاكم يعني يرونه. قال عليه الصلاة والسلام لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. ما يجوز أن المرأة تقول لزوجها ترى كان في العرس في وحدة كذا عيونها وأنفها ولونها وجلدها وشكلها وشعرها ناعم خل إلى، لا يجوز. فقوله لا تنعت المرأة المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، قالوا إن معنى ذلك أن الشيء الحي يمكن ضبطه ووصفه وتعيينه كأنك تراه، لأنه هو المهم في بيع السلم ما هو؟ أن تضبط السلعة تكون مضبوطة بالوصف كأنك تراه. فالخلاف هو في الأشياء الحية، هل يجوز أن تباع بالسلم تنضبط بالوصف ولا لا؟ فاستدلوا بهذا. وكذلك في هذا المثل الحي الذي ضربه الله لنا سبحانه وتعالى من القوم، حرمة الاعتراض على الشارع ووجوب التسليم بأمره ولو لم نعرف الفائدة. اذبحوا بقرة يعني اذبحوا بقرة، ما يقولون لماذا، ما هو الهدف وإيش الغرض، وتحاشي الكلمات التي قد يفهم منها انتقاص الأنبياء، مثل الآن جئت بالحق. فهذه بعض الفوائد التي انطوت عليها هذه القصة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدلنا على الحق وأن يرشدنا إليه وأن يجعلنا مستمسكين به، وصلى الله على نبينا محمد.